بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 17 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ولازلنا في كتاب الجنائز، وانتهينا من شرح 4 أحاديث من هذا الكتاب الجنائز في درسنا السابق. ونبدأ درسنا اليوم 17 بعد 100 من الحديث 5 في كتاب الجنائز من بلوغ المرام. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجنائز، وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
نعم، هذا حديثه فيما يتعلق بقراءة سورة ياسين على المحتضر، والحديث رواه أبو داود ورواه النسائي وصححه ابن حبان. وتكلم العلماء في سند هذا الحديث وضعفه كثير من أهل العلم، فمن صححه أخذ بمسألة هذا الحديث، ومن ضعفه وهم الأكثر لم يقبلوا هذه المسألة، واعتبروا أن قراءة ياسين من البدع لعدم صحة وثبوت هذا الحديث. والحديث ضعفه الحافظ النووي رحمه الله في كتاب الأذكار، وهكذا أيضا ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود 3121. فالراجح أن هذا الحديث حديث ضعيف بسبب الاضطراب في إسناده، وهكذا أبو عثمان من رواة هذا الحديث هو مجهول، وهكذا أبوه، أن الحديث روي عن أبي عثمان عن أبيه عن معقل بن يسار. وإذا كان أبو عثمان مجهول وأبوه مجهول كما قال الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال في المجلد 450، وابن القطان أيضا ابن القطان رحمه الله قال حديث معلول بالاضطراب والوقف وجهالة أبي عثمان وأبيه، وهكذا الحديث ضعيف على القول الراجح. وعن ابن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث، لا يصح في قراءة ياسين حديث. هذه مسألة الحديث: اقرأوا على موتاكم ياسين. فالحديث ضعيف لا يصح على القول الراجح، ولذلك قراءة ياسين على الميت عند الاحتضار ليست ثابتة، غير مشروعة بسبب ضعف الحديث. وينبغي المسلم أن يقتصر على ما ثبت في السنة، وهو أن يلقن لا إله إلا الله كما مر معنا، الميت يلقن لا إله إلا الله، لا تقرأ عليه سور القرآن كياسين أو الأنعام أو غير ذلك مما جاء على لسان بعض الفقهاء. بعض الفقهاء قالوا يستحب قراءة ياسين عند المحتضر أو سورة الأنعام أو غير ذلك من السور، لكن لا يوجد دليل ثابت يقبل في هذا الأمر. حتى ذكر ابن الحاج المالكي في كتابه المدخل في المجلد 340، قال أن الإمام مالكا أنكر القراءة عند الميت بسورة ياسين والأنعام، وعلل ذلك بأنه لم يكن من عمل الناس. لو كان هذا الحديث ثابتا ولو كانت هذه سنة لما جاء إليها الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون ولا أئمة الإسلام، لم ينقل عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن غيرهم أنهم كانوا يقرؤون سورة ياسين أو سورة الأنعام أو غير ذلك على الموتى. فنبقى على السنة الثابتة، وهي أن يلقن الميت المحتضر في حالة احتضاره يلقن بلا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه ثابتة. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبضت تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، وخلفه في عقبه. رواه مسلم.
نعم، رواه مسلم في صحيحه، حديث صحيح، حديث أم سلمة، وفيه بيان ما ينبغي فعله لمن حضر الميت، ماذا يفعل لمن حضر ميتا في حالة الاحتضار وهو في سكرات الموت، ما ينبغي أن يفعل هذا الذي حضر. حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة، زوجها أبو سلمة رضي الله عنه، دخل على أبي سلمة وقد شق بصره، شق بصره، شخص وانفتح بصره، لأن البصر يتبع الروح وينظر أين تذهب، لأن عند الموت يكشف له الأمر فيرى الروح. الآن لا ترى، لا يمكن أحد أن يرى الروح وهو حي، لا يراها، قد يموت شخص أو أكثر عنده في نفس المكان ولا ينظر إلى الروح إذا خرجت، لكن عند الموت يكشف له فينظر إلى روحه، يتبعها ببصره. دخل على أبي سلمة وقد شق بصره، شخص وانفتح، لأنه يتبع الروح كما سيأتي في الحديث، كما سيأتي في الحديث نفسه، شق بصره فأغمضه، إذن العين مفتوحة فأغمضه، أغمض عينه، هذا يستحب لمن حضر الميت وخرجت روحه وبقيت عيناه مفتوحتان، يستحب أن يغمض عينيه بيده. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. جاء في رواية: تبعه البصر، إذا خرج الروح من الجسد تبعه البصر ناظرا أين يذهب، أين تذهب الروح. وفي الروح لغتان: تذكير وتأنيث، يقال خرجت الروح ويقال خرج الروح بالتذكير والتأنيث. وهذا الحديث دليل التذكير، إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فالروح هنا بالتذكير تبعه، لو كانت بالتأنيث تبعها البصر. والروح جسم نوراني علوي خفيف متحرك ينفذ في الأعضاء ويسري فيها سيران الماء في العود. هذا الحديث يدل على ذلك. لماذا؟ لأن القبض لا يكون إلا لجسم، والبصر لا يتبع إلا شيئا مرئيا وهو الجسم. إن الروح إذا قبضت تبعه البصر. فضج ناس من أهل عندما سمعوا ذلك أنه مات أبو سلمة رضي الله عنه، ارتفعت أصواتهم بالبكاء، ضج ناس، صرخ ناس جزعا على موته، صياح ضجيج. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. هذا يشعر بأنه وقع منهم دعاء على أنفسهم من هول ما سمعوا. لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ملائكة الحاضرين تؤمن، يقولون آمين، أي استجب على ما تقول من الدعاء. لا تدعوا إلا بخير، ليحصل تأمينهم عليه فيستجاب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة. ذكره بكنيته دون اسمه لأنه اشتهر بها، اشتهر بالكنية. اللهم اغفر له، المغفرة ستر الذنب، تجاوز عنه. وأبو سلمة كنيته اشتهر بالكنية، أكثر الناس لا يعرفون اسمه، اسمه عبد الله بن عبد الأسد المخزومي. عبد الله بن عبد الأسد المخزومي هذا اسمه أبي سلمة، لكنه مشهور بكنيته، من السابقين الأولين للإسلام، أول من هاجر بزوجته إلى أرض الحبشة ثم إلى المدينة، أول من هاجر بأم سلمة إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وكان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة كما في الصحيحين. هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، اجعل له درجة علية عندك في المهديين. المهديون هم الذين هداهم الله بالإسلام سابقا وبالهجرة إلى خير الأنام لاحقا، وخلفه في عقبه، قل له خلفا وخليفة في ولده وولد ولده في الغابرين أي الباقين، وارفع درجته المدين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه، كن له خلفا وخليفة في ولده وأولاده في الباقين في الغابرين في الباقين. معنى كن خليفة له في ذريته بحفظك لهم وبركتك فيهم، واغفر لنا وله، اغفر لنا وله، تقديم النفس قبل الدعاء للآخر، قبل الدعاء للآخر. واغفر لنا وله يا رب العالمين، يا رب العالمين. عالمون كل من سوى الله تعالى، وصفوا بذلك لأنهم علم على خالقهم. وافسح له، أوسع له، افسح له في قبره، أوسع له في قبره، ونوره له في، هذا دعاء يقال للميت أيضا، قال يدعى للميت: اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. حديث فيه خمس مسائل. المسألة الأولى هو دليل على أنه يستحب لحاضر الميت إغماض عينيه لئلا تبقى مفتوحة فيتشوه منظره، وكذا ينبغي شد لحييه بعصابة عريضة تربط فوق رأسه، لأنه لو ترك لصار كريه المنظر. المسألة الثانية النهي عن الضجيج والصراخ ورفع الصوت عند مصيبة الموت، لأن الملائكة تؤمن على ما يقال، فالواجب في هذه الحال الدعاء بكل خير ليحظى الداعي بتأمين الملائكة واستجابة الدعاء. المسألة الثالثة يستحب لحاضر الميت أن يشتغل بالدعاء لنفسه وللميت بالرحمة والمغفرة ورفع الدرجات في الجنة، رفع الدرجات في الجنة. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واغفر لنا وله، واغفر لنا وله. فيستحب الدعاء للميت وللنفس بالرحمة والمغفرة ورفع الدرجات في الجنة وصلاح أهله وذريته، لأن الدعاء له عند أهله وبحضرتهم مما يخفف المصيبة ويسل المصابين ويدل على مشاركتهم في مصيبتهم، فالدعاء في هذا الموطن في غاية المناسبة. المسألة الرابعة استحباب البدء بالنفس قبل الغير في الدعاء. دعاء العام، الإنسان إذا أراد أن يدعو لوالديه أو لأحد من المؤمنين يبدأ بنفسه: اللهم اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لي ولفلان، وهكذا: واغفر لنا وله يا رب العالمين. هذا الدليل، واغفر لنا. إذا استحباب البدء بالنفس قبل الغير في الدعاء. وقد جاء عند أبي داود والترمذي والنسائي والإمام أحمد أيضا في المسند حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه. لكن هذا ليس عادة لازمة كما ذكر العلماء، لكن أكثر ما يدعو الإنسان لغيره يبدأ بنفسه: اللهم اغفر لنا ولفلان، اللهم ارحمني وارحم فلان، وهكذا: اللهم ارزقني وارزق فلان. مسألة الخامسة في الحديث: إثبات نعيم القبر من اتساعه للميت وتنويره له، فيكون عليه روضة من رياض الجنة. نسأل الله الكريم من فضله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: افزح له في قبره ونوره له فيه، ونور له فيه. هذا من نعيم القبر، اتساع القبر للميت وتنوير القبر للميت، هذا من نعيم القبر. فهذا الحديث في إثبات نعيم القبر. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبارة. متفق عليه.
ببرد حبارة متفق عليه، حديث في الصحيحين. في استحباب تغطية الميت قبل تجهيزه، إذا مات الميت يغطى إلى أن يأتي لتجهيزه، لنزع ملابسه وغسله وتكفينه، قبل ذلك إذا مات يغطى الميت، هذه سنة. تقول عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبارة. سجي مبني المجهول، أي غطي جميع بدنه صلى الله عليه وسلم ببرد، جمع برود، نوع من الثياب، كساء له أعلام يسمى برد، حبارة بالإضافة لما قبلها أو بالوصف. حبارة برود اليمن، تصنع من قطن، وكانت أشرف ثياب عندهم الحبارة، هذه برد حبارة، هكذا تسمى في ذاك الوقت، برود من اليمن تصنع من قطن، وهي أشرف ثياب عندهم في ذاك الوقت عند العرب. الحديث فيه مسألة: دل الحديث على استحباب تغطية جسد الميت كله، استحباب تغطية جسد الميت كله، وعدم ترك وجهه وأطرافه مكشوفة، وجه الميت وأطرافه مكشوفة لا تترك مكشوفة، بدليل هنا الحديث في تغطية بدن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل الحديث على استحباب تغطية جسد الميت كله، عدم ترك وجهه وأطرافه مكشوفة، وهذا في صيانة للميت عن الانكشاف والاطلاع على صورته المتغيرة بوفاته، كل هذا يكون قبل تغسيله وتكفينه، ويستثنى من ذلك المحرم كما سيأتي بعد ذلك. نعم.
وعنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته.
رواه البخاري. هذا في مسألة تقبيل الميت، مسألة تقبيل الميت، هل يجوز، هل يشرع تقبيل الميت أم لا؟ هذه مسألة هذا الحديث. وقول عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، فالحديث في رواه البخاري وغيره في كتاب الجنائز، رواه البخاري باب الدخول على الميت إذا أدرج في أكفانه، وجاء بهذا الحديث. ومسألة الحديث هي جواز تقبيل الميت لمن يجوز له تقبيله في حال الحياة والنظر إلى وجهه. والظاهر من السياق أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم تقبيل المحب لحبيبه، هذا دليل واضح على شدة محبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. لم يفعل أبو بكر الصديق هذا تبركا كما يقول بعض الشراح ويستدلون بذلك على جواز تقبيل الميت تبركا، هذا الحديث لا دليل عليه، لا دليل فيه على هذه المسألة، بل السياق يدل على أنه محبة لا تبركا، ولو كان تبركا لفعله بقية الصحابة رضي الله عنهم. ولو سلمنا أن أبا بكر فعله تبركا لكان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد غيره. تقول عائشة رضي الله عنها ثم أكب عليه فقبل ثم بكى فقال بأبي أنت وأمي يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين، إلى آخر الحديث. هذا الحديث نفسه الذي رواه البخاري في صحيحه ورقمه 1241 في صحيح البخاري، فيدل على جواز تقبيل الميت، ليس في ذلك حرج. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي وحسنه.
نعم. هذا الحديث في مسألة المسارعة إلى قضاء دين الميت، لأن الدين أمره عظيم، إذا مات المسلم عليه ديون هذا أمر عظيم، بدليل هذا الحديث، حديث رواه أحمد في المسند والترمذي في السنن وحسنه الترمذي، و صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي 1078، وهكذا أيضا في صحيح الجامع الصغير صححه نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، حتى يقضى هذا الدين عنه. فالحديث فيه مسألتان، المسألة الأولى دل الحديث على عظم شأن الدين، وأن نفس المؤمن محبوسة ومرهونة بدينه مهما كان صلاح هذه النفس واستقامتها، هي محبوسة بالدين حتى يقضى عنه. لماذا؟ لأن حقوق الآدميين مبنية على الشح وعدم السماح بها، هذه حقوق آدميين، ويستفاد من هذا أنه ينبغي التخلص من الدين، ينبغي التخلص من الدين قبل الموت. ومما يؤسف له أن كثيرا من المسلمين عليهم ديون وعندهم أرصدة من المال في البنوك والمصارف ولا يؤدون حقوق الناس، لا يتخلصون من الديون قبل أن يفجأهم الموت، فهذا الذي وضع ماله في المصرف وعليه ديون هو محروم من الانتفاع به بهذا المال. وأي نفع أعظم من قضاء الدين من هذا المال؟ والحديث نفس المؤمن معلقته بدينه حتى يغضى عنه. قال العراقي رحمه الله في شرحه إن أمر هذه النفس موقوف، لا حكم لها بنجاة ولا هلاك حتى ينظر هل يغضى ما عليها من الدين أم لا. لذلك ينبغي على ورثة الميت المسارعة إلى قضاء دينه مباشرة بعد موته، لأن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وهذا يدل على عظم شأن الدين. كذلك يدل غير هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وفي رواية: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. والحديث رواه مسلم وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. كان لا يصلي في بداية الأمر على من عليه ديون إذا لم يترك وفاء لهذه الديون، حقوق الناس. فلما فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بالفتوحات وجاءت الغنائم، قال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته، صلى الله عليه وسلم هو الرؤوف الرحيم كما وصفه الله عز وجل. هذا حديث متفق عليه في الصحيحين، في البخاري 6731. قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي عليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. قال العلماء: وإذا كان هذا في الدين المأخوذ برضا صاحبه وعن طريق المعاملة المباحة، الدين القرض مباح، فكيف بما أخذ نهبا أو غصبا أو سلبا؟ إذا كان هذا الدين نفس المؤمن معلقة به حتى يغضى عنه، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، هذا الدين القرض المشروع المباح ويتعلق بحقوق الناس عن طريق مشروع وحلال، فما بالكم بمن أخذ أموال الناس نهبا أو غصبا أو سلبا، كيف يكون بعد موته؟ لذلك الأمر خطير، لذلك على المؤمن أن ينتبه لهذا الأمر، لا يتهاون في الديون، لا يلجأ إلى الدين إلا للضرورة، إلا للضرورة. الحديث هذه المسألة الأولى دل على عظم شأن الدين، وأن نفس المؤمن محبوسة مرهونة بقضاء هذا الدين مهما كان صالحا أو مستقيما، ولو كان شهيدا، ولو كان مات شهيدا لإعلاء كلمة الله، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين، الدين أمره خطير. المسألة الثانية في الحديث، دل الحديث على وجوب المبادرة بقضاء دين الميت، مبادرة إلى تخليص ذمة الميت، هذا من أهم ما يفعل عنه بعد وفاته، سواء كان هذا الدين لله كالزكاة والكفارة والنذر وما أشبه ذلك، أو كان هذا الدين للآدميين كالقرض وثمن المبيع
والأجرة ورواتب الموظفين ورواتب الخدم وغير ذلك من هذه الديون حقوق الناس. يجب على ورثة الميت المسارع إلى سداد ديونه، والظاهر أن هذا محمول على من له مال يقضى منه دينه، عنده مال يقضون عنه دينه من ماله. وأما من لا مال له ومات عازما على القضاء احتاج إلى الدين، اضطر إلى أن يتدين ويقترض وفي نيته السداد متى وجد مالا يسدد، لكن فجاءه الموت، مات وهو عازم على القضاء ولم يترك شيئا ليقضى عنه دينه، من رحمة أرحم الراحمين أنه ورد ما يدل على أن الله عز وجل يقضي عنه. والحديث رواه البخاري وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. إنما الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، على المؤمن حسب نيته. لا يلجأ إلى الدين والقرض إلا لحاجة ماسة لضرورة، فإذا لجأ عليه أن يعزم على أداء هذا الدين عند القدرة، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ينوي أن يؤدي، يعزم على قضاء هذا الدين في أسرع وقت متى وجد، لكنه فجأه الموت وهو بنيته يعزم على قضاء، فبحث في تركته فلم يوجد ما يقضى منه دينه. فأرحم الراحمين سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم يقضي عنه الدين. قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد أتلافها أتلفه الله. ومن الناس من ليس عنده حاجة لكنه يستغل طيبة بعض الناس ويأخذ الديون، من هذا 20 ومن هذا 50 ومن هذا 30، ليستكثر من أمواله وفي نيته أن لا يرد هذه الديون والحقوق إلى أصحابها، إذا طالبوا يتهرب من قضاء هذه الديون. من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله الجزاء من جنس العمل. الأول أخذ أموال الناس يريد أداءها لكنه لم يستطع فأجاءه الموت، أدى الله عنه، الجزاء من جنس العمل، يريد أداءها أدى الله عنه. الثاني يريد إتلافها أتلفه الله، الجزاء من جنس العمل. هذا حديث عظيم في صحيح الإمام البخاري 2387، سيأتي في بلوغ المرام في كتاب البيوع، في كتاب البيوع بعد كتاب الزكاة والصيام والحج يأتي كتاب البيوع، هناك يأتي هذا الحديث ويأتي شرحه في الديون، حديث عظيم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل وفق ولاة أمورنا لما حبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أننا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.